الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن الآن عند أول الباب، باب 41، وهو باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وقد بدأ الإمام النووي كعادته الباب بطائفة من آي كتاب الله سبحانه وتعالى المتعلقة بموضوع هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية الثانية قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والآية الثالثة قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الله عز وجل في الآية الأولى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي لعلكم تريدون أن تتولوا، أي أن تعرضوا عن الجهاد، والحديث في سياق الجهاد، لعلكم تريدون أن تعرضوا عن الجهاد الذي شرفكم الله عز وجل به وتعودوا إلى ما كنتم عليه في جاهليتكم من الإفساد في الأرض ومن قطيعة الرحم. لعلكم تريدون أن تفعلوا هذا، لعلكم تحنون إلى ذلك الماضي الجاهلي القديم. هذا معنى قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ثم توعد وهدد بعد هذا الاستفهام فقال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي أولئك الذين أمعنوا إفسادا في الأرض وتقطيعا للأرحام، أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته، وأصمهم أي جعل على آذانهم غشاوة وعلى قلوبهم أكنة فلا يرعون إلى حق ولا يتنبهون إلى تنبيه منبه أو تذكير مذكر. هذا معنى كلام الله عز وجل في هذه الآية. وأنتم تلاحظون أن الله عز وجل يسجل على كل من يريد أن يتقاعس عن الواجب الذي فرضه الله عز وجل عليه، وأن يمعن إفسادا في الأرض وتقطيعا للأرحام، يسجل الله عز وجل عليه أنه يعود بحياته القهقرة، فهو يعود راجعا إلى ماض سحيق قديم، وكأن البيان الإلهي يكذب من يريد أن يزعم أنها تقدمية وسير إلى الأفضل. وأنتم تعلمون أن في الناس من يفسد في الأرض ويزعم أنه يتقدم بذلك صعدا، في الناس من يقطع الأرحام والوشائج ويزعم أنه بذلك يتطور نحو الأفضل. فالباري سبحانه وتعالى يسجل على هؤلاء الناس أنهم يفعلون نقيض ذلك، إنهم يرجعون القهقرى إلى ما كان عليه من قبلهم في جاهليتهم القديمة. وهذا شيء واضح في كلام الله عز وجل: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، يعني أن تعودوا إلى نهجكم القديم الذي أعتقكم الله عز وجل عنه فتحررتم منه وتوجهتم إلى الأمام لعلكم تحنون إلى الماضي. وهذا يذكرنا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب في حجة الوداع، فقال فيما قال: ألا وإن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ومآثر الجاهلية كثيرة، منها الظلم، ومنها الربا، ومنها الفواحش، ومنها التعري والتبرج الذي تحدث عنه البيان الإلهي في قوله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه كلها مآثر كانت موجودة في الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر أن كل هذه العادات التي كانت في يوم ما معروفة في الجاهلية دفنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده، وها هي ذي موضوعة تحت قدميه: ألا وإن كل مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من جاء أو من أراد أن يأتي في يوم ما في أي عصر من العصور ليعود بالمرأة إلى تبرجها فليعلم أنه يرجع إلى الوراء، يرجع كثيرا إلى الوراء، وينبش عن دفين جاهلي عفن، وإن زعم أنه يتقدم صعودا إلى الأمام. كلام واضح. من زعم أن الربا ضرورة لا مندوحة منها، وأن مزج الأنشطة التجارية بالربا تقدم محمود، فهو في الواقع يعود إلى الوراء ويرجع القهقرة، ويعود إلى دفين جاهلي دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، وجاءت عليه سنوات وفاحت منه رائحة العفونة، فهو يريد أن يعيده من جديد ويزعم بعد هذا أنه يتقدم، فأي عاقل يصدقه في هذا؟ كذلك كل القبائح والرذائل التي كانت عند العرب في جاهليتها. وهذا الكلام الذي قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي يأتي مصداقا لكلام الله سبحانه وتعالى هنا من أوضح الأدلة على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه كان ينظر إلى المستقبل بمشكات النبوة، وليست المسألة مسألة عبقرية ولا ذكاء ولا حاسة سادسة ولا غير ذلك. فهذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى. ومحل الشاهد قطع الأرحام، وتقطع أرحامهم، والباب يتحدث عن هذا. الآية الثانية قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وصف هؤلاء الذين حاقت عليهم لعنة الله بثلاث صفات. الصفة الأولى أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو هذا العهد وما هو هذا الميثاق؟ أما الميثاق الذي واثقنا الله سبحانه وتعالى به فهو البيعة التي في أعناقنا لله عز وجل يوم آمنا وأذعنا بعبوديتنا الخالصة له، ويوم آمنا وأذعنا بربوبيته المطلقة علينا، وأنه إلهنا الذي لا إله لنا سواه، وأننا سائرون على النهج الذي يخططه لنا والشرعة التي يشرعها لنا. هذا هو الميثاق. وأما العهد هو عبارة عن قائمة الواجبات والأوامر التي ألزمنا الله عز وجل بها، والتعليمات والوصايا التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها. هذا هو العهد، وقد واثقنا الله عز وجل بهذا العهد عن طريق هذه البيعة التي قامت بيننا وبينه يوم أن قلنا نحن مسلمون، نحن مؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى يصف فئة من الناس بثلاث صفات مرزولة، ويتهددها بالوعيد الذي ستره. أول هذه الصفات المرزولة أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي بعد أن واثقهم الله به إذ آمنوا وأعلنوا عن إسلامهم وخضوعهم لشرعته. هذه الصفة على ما تدل؟ تدل على أن الإسلام أيها الإخوة في حقيقته المقبولة عند الله عز وجل قول لا بد أن يصدقه العمل. فإن لم يصدقه العمل فهذا الإسلام حجة على صاحبه وليس حجة له. ومقياس هذا الذي أقوله لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يستقبل وفدا أو إنسانا يريد أن يدخل في الإسلام يمد إليه رسول الله يده فيبايعه على أن يلتزم بأوامر الله عز وجل، كما صنع يوم جاءه وفد من الأنصار من الخزرج من المدينة المنورة إلى مكة، بايعوه كما يقول عبادة بن الصامت، قال بايعوني، دخلوا الإسلام. لما دخلوا الإسلام واثقه بسم الله عز وجل: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى ذلك فأجره على الله، ومن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه فبايعناه على ذلك. هذا هو الإسلام. ولكننا نجد أنفسنا في هذا العصر وبيننا كثير من الإخوة يتصورون الإسلام انتماء، كما ينتمي أحدنا إلى قبيلة، إلى إنسان معين، إلى بلدة، انتماؤه شيء وسلوكه شيء آخر، وبينهما انفصال كلي. ألا تلاحظون هذا؟ فالرجل يكون مسلما ثم لا يبالي أن ينهج النهج الذي يشاء في بيته مع أهله مع أولاده، في سوقه مع زملائه مع أصدقائه، مع من يهيمن عليه ويشرف عليه، ولا يلزم نفسه بشيء من هذا الميثاق الذي واثق به نفسه، لا يلزم نفسه بشيء من هذا. وقد قلت في بعض محاضراتي في الجامعة بمثل هذه المناسبة مرة، قلت والله لو علم فرعون الذي أرسل إليه موسى أن الإسلام هكذا كلمة يرضي بها موسى عليه الصلاة والسلام ثم يعود إلى نهجه ويعود إلى عمله وسلوكه لدخل الإسلام، إذ هو يعلم أن هذا الإسلام لن يكلفه شيء. ولو أن نمرود الذي كلمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام علم أن الإسلام مجرد انتماء لا يكلفه هذا الانتماء أن يغير من نهجه، أن يغير من سلوكه، أن يقيم موازين العدل بدلا من الظلم، إذن لدخل الإسلام. ولكنهم كانوا يعلمون حقيقة الإسلام أكثر مما يعلمه كثير من المسلمين اليوم، علم أن دخوله في هذا الدين يحمله مسؤوليات، يحمله مهام، يحمله كثيرا من القيود والضوابط والالتزامات، فمن أجل هذا لم يشاءوا أن يدخلوا. وإذا كان الأمر هكذا ينبغي أن نعود عندما نقول عن أنفسنا إننا مسلمون، ينبغي أن نعود إلى مصداق هذه الكلمة في حياتنا. متى يمكن أن يكون فعلنا مصدقا لقولنا؟ عندما يكون سلوكنا في بيوتنا مع أهلنا مع أولادنا مع أصدقائنا في أسواقنا وتجاراتنا، عندما يكون سلوكنا مطابقا لتعاليم الإسلام، إذا نحن مسلمون. وممكن أن يخطئ الإنسان، هذا قطعا، وليس بعد الأنبياء والرسل معصومون من الناس أبدا، ما في إنسان معصوم بعد الأنبياء والرسل، لكن المسلم الذي ينحرف ويعصي الله عز وجل خطأ لا متعمدا سرعان ما يتوب، سرعان ما يؤوب ويستغفر الله عز وجل، ويكون كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: المسلم واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. هذه هي الصفة الأولى المخيفة التي حذرنا الله عز وجل منها: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الصفة الثانية: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقطعون ما أمر الله بوصله، ما هو؟ الرحم، وهذا يكرره البيان الإلهي كثيرا. أمر الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم على كل المستويات وفي كل الظروف وفي كل الأحوال، والأحاديث التي سبقت عن صلة الرحم وأهمية صلة الرحم وخطورة قطيعة الرحم كثيرة جدا. وأذكر أننا قرأنا في هذا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قرن تقوى الرحم بتقوى الله عز وجل، شيء مخيف. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وليس هذا معنى هذا الكلام كما قد ظن البعض، أو لا يزال في الناس من يظن أن صلة الرحم تشل فاعلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، بل تحيي هذه الفاعلية. فإذا كان أرحامك فيهم من يرتكبون منكرا، من ينحرفون إلى معصية، فلكي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر صلهم، من خلال هذه الصلة تأمرهم وتنهاهم. أما إن قطعت صلة ما بينك وبينهم فأنا يتاح لك أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وليس معنى كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أحدنا أن يصل رحمه، أي أن يجالس أقاربه ويسكت على ما هم عليه من منكر، لا، تزور قريبك هذا وكلما زرته ورأيت المنكر عليه، رأيت المنكر في بيته أو رأيته عاكفا على منكر تذكره، تعود بأجرين: أجر على صلة الرحم، وأجر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأنت لست مكلفا أن تحمله وتسوقه إلى الحق سوقا، لا، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. هذا معنى صلة الرحم التي أمر الله عز وجل به. إذن هذه الصفة الثانية الخطيرة التي يحذر الله عز وجل منها، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. صفة ثالثة: ويفسدون في الأرض. الإفساد في الأرض شيء يتكرر في كتاب الله على سبيل التحذير، وكلمة الإفساد تشمل معاني كثيرة: الظلم من الإفساد، الهرج والمرج، إثارة الفتن بين الناس من الإفساد، الغش في المعاملة من الإفساد، ارتكاب المعاصي علنا في الأسواق، هذا غير ارتكاب المعاصي العام، من الإفساد، لأنها جرثومة تطلق بين الناس في مجتمعاتهم، معاكسة مصالح الناس في دنياهم، في معاشهم، في زراعاتهم، في صناعاتهم، من الإفساد. الإفساد صور كثيرة كثيرة لا تتناهى. اعتداء إنسان على مال إنسان، على أرضه، على داره، على وطنه، كما تفعل أمم ودول باغية بعضها ببعض، من الإفساد. ولذلك ينهى الله عز وجل عن الإفساد. وهل جاء الدين الحق الذي أمر الله به عباده إلا ليحميهم به من الإفساد؟ وظيفة الدين هذه هي. انظروا إلى قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، ما الدليل على أنه ألد الخصام؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها
ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. انظروا إلى الإسلام وعظمته والغاية القدسية التي يقوم بشأنها هذا الدين، حيث لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة غير الدين أبدا 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 بشكل من الأشكال. فمن كان صادقا في إيمانه لا بد أن يحارب الفساد بأشكاله وألوانه المختلفة، ولا بد أن يرعى الصلاح ويحميه وينميه ويغرسه في المجتمع. الدليل هذا الذي يقوله الله عز وجل: وإذا تولى، أكبر دليل على كذبه في الإيمان والإسلام إفساده في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا الإفساد في الأرض كما قلت لكم له وجوه كثيرة جدا جدا. النميمة من الإفساد، الغيبة من الإفساد، إثارة أسباب الفتن والضغائن من الإفساد، أن يضيق أحدنا ذرعا بحب اثنين كل واحد منهما للآخر فيقطع ما بينهما من صلة هذا الود من الإفساد، أو أن يضيق ذرعا بمودة تسود في أهل قرية أو في أهل مدينة فيقطع بينهما أواصر هذه بينهم بين أفراد هذه المدينة أو القرية من الإفساد. الدين جاء لعكس ذلك، جاء للإصلاح، جاء لتنمية الحب، جاء لتنمية الوداد، جاء لتهذيب الإنسان في حق نفسه وفي حق إخوانه. هذا هو الصلاح، وهذا الصلاح لا يتكفل به إلا الإسلام. هذه الصفات الثلاثة التي تبدأ بنقض العهد مع الله عز وجل، ثم بقطيعة الرحم ما أمر الله به أن يوصل، ثم بالإفساد في الأرض، هذه الصفات مجتمعة إذا اجتمعت عند إنسان ماذا ينتظره من الله عز وجل؟ اللعن. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله هذا شيء خطير جدا، أن يكون أحدنا قد قطع عهده الذي وافقه الله عز وجل به، ثم أضاف إلى ذلك فقطع صلة القربى بينه وبين رحمه أو أرحامه، ثم أضاف إلى ذلك فراح يسعى في الأرض فسادا. هذا الإنسان بنص من الله عز وجل ملعون، يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآية. هذه الآية شرحناها أكثر من مرة، مرت في أول باب الماضي وشرحناها، وشرحناها أيضا في دروس الأربعاء، ولذلك أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود إلى شرحها من جديد. الإمام النووي يفتتح هذا الباب بهذه الآيات، ثم ينتقل من ذلك إلى ذكر الأحاديث أو بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. الحديث الأول عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس من مجالسه قال لأصحابه: ألا أنبئكم أخبركم بأكبر الكبائر، مو كل الكبائر، أكبرها، في كبائر كثيرة، بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يا رسول الله. عدها: كبيرة الأولى معروف، الشرك بالله أو الإشراك بالله، ولا نريد أن نطيل في الحديث، ونحن ولله الحمد، ولله الحمد معافون من الإشراك، وقد أنبأنا بل بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته التي قلت عنها حجة الوداع، في حجة الوداع قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس من أن يعبد في أرضكم هذه، يعني من أن يعبد الشيطان بأن ينتقل الإنسان من حظيرة الإيمان إلى الكفر، ولكنه قد رضي بما دون ذلك مما تحقرون، يعني من المعاصي والآثام. الشيطان يأس أن تعودوا إلى الكفر. لا يمكن لإنسان وقر الإيمان في قلبه أن يعود إلى الكفر. من ذاق حلاوة الإيمان بالله ومعرفته لله لن يعود إلى الكفر أبدا بشكل من الأشكال. لكن الشيطان يحوم حوله ليتسلى إليه بأشياء أخرى، المعاصي. لعل المعاصي إذا تكاثرت ثم تكاثفت على قلبه، أغلقت منافذ قلبه، فزجته يوما ما في لون من ألوان الكفر. هذا ما يتأمله الشيطان، وهذا ما يعنيه رسول الله. الشرك بالله، أي عاقل يشرك بالله؟ وأين هو ذاك الذي يمكن أن يتصرف مع الله أو أن تكون له صفة من صفات الربوبية مع الله؟ بل أين هو ذاك الذي يفيدك أو يضرك أو يطعمك أو يسقيك أو يميتك أو يحييك من دون الله عز وجل؟ أبدا. قال لي قائل: ما الدواء وما العلاج للتخلص من الرياء؟ قلت: هذا سؤال غريب. المرائي هو ذاك المحجوب عن وحدانية الله، أما الإنسان الذي يرى ربه فيراه وحده، النافع الضار، المفيد المحيي المميت، المعطي الشافي الكافي. عندما يعلم الإنسان أن الله فقط هو الفعال، من هو هذا الذي يرائيه من بعد؟ وهل هنالك أحد غير الله حتى تخصه بعبادتك، أو حتى تنتظر منه مدحا لك أو ثناء عليك؟ ما في غير رب العالمين. فمن ذاق معنى التوحيد أمن من العجب، أمن من الرياء، أمن من الكبر، أمن من أن يرى أي فاعلية في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. ومن عاش هذا المعنى عاش في حصن الله سبحانه وتعالى. الشرك نحن ولله الحمد معافون منه بكل أنواعه وبكل أشكاله وبكل صوره، فضلا عن الإلحاد في ذات الله سبحانه وتعالى. إذن نتجاوز هذه الكبيرة الكبرى، ونسأل الله عز وجل أن يديم فضله علينا في معافاتنا منها. أما الكبيرة الثانية التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فهي عقوق الوالدين. وطالما تحدثت عن عقوق الوالدين في باب مضى، وشرحت معنى عقوق الوالدين وواجب الأبناء تجاه الآباء حتى ولو كان الآباء فسقة فجرة، ولو كان الآباء كفرة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الكلام الذي ذكرناه، مع العلم بالتحفظ الذي ذكرته أن في الآباء من لا يعينون أبناءهم على برهم وهم محاسبون يوم القيامة، في الآباء من يقيمون العقبات بينهم وبين أبنائهم فلا يستطيعون أبناؤهم سبيلا إلى برهم. وكما أن للآباء حقوقا على الأبناء فكذلك للأبناء حقوقا على الآباء، لكن ينبغي أن يعلم الإبن أن الوالد مهما فرط في حقه هو ما ينبغي أن يكافئه بالمثل. عليك أن تحافظ على حقوق والدك تجاهك، فإن فرط والدك في حقك أنت فإن الله عز وجل هو خصمه يوم القيامة، أما أنت فلا تقابل تفريطا بمثله ولا تقابل أذية بمثلها. هذه خلاصة من كلام ذكرته وأطلت فيه وأطمقت، ينبغي أن نعلمها. الأمر الثالث الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان متكئا فجلس، وهذا يدل على اهتمامه بهذا الأمر الثالث، قال ألا، وألا أداة تنبيه، وقول الزور ثم فسر الكلمة بقوله وشهادة الزور. الزور الكذب، أن يشهد إنسان أن فلانا فعل كذا ولم يفعل، لم يفعل كذا وفعل، هذه يعني شهادة كذب. والزور تعبير عن نوع من أسوأ أنواع الكذب. لكن ما معنى شهادة الزور؟ أي أن يقف أحدنا فيقول أشهد أن فلانا أعطى فلانا حقه، أشهد أن فلانا متقن صالح، أشهد أن فلانا ارتكب كذا وكذا من المحرمات، وهو الأمر غير ذلك، الأمر على العكس من ذلك. هذه هي شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر كما رأيتم من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام كما قال العلماء تحته تفصيل. عندما تستعمل كلمة أشهد ينبغي أن تلاحظ هذا الكلام الذي قاله رسول الله، فلا تشهد إلا على مثل رابعة شمس في رابعة النهار، شيء رأته عيناك تشهد عليه، أما شيء لم تره لا تشهد عليه، أي لا تقول أشهد أن الأمر كذا وكذا إطلاقا. أما أن يقول قائل إن فلانا من الصالحين، فلان من الأتقياء، فلان من البررة، هذا لا يدخل في شهادة الزور، لا أدنى درجة بكثير، لكنه أيضا محظور. فلان من الصالحين، لاحظوا ممكن تقول عم يصلي مثل ما قال الغزالي، ممكن تقول والله ما بيشرب خمر، لا يرتكب الفواحش، لكن ليس لك أن تقول فلان متقي، فلان صالح، فلان من أهل الجنة، هذا تأل على الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تعلم أهو فعلا من أهل الصلاح أم لا. لو أنك رأيتني أقوم الليل وأصوم النهار وأبذل مالي كله صدقات ومبرات، ليس لك أن تقول أبدا إنني من أهل الصلاح. وما أدراك أنني مرائن، أنني أقصد بهذا غير الله، وما أدراك بما سيختم لي؟ تستطيع أن تصف ما تراه فيه، لك أن تفعل ذلك، ولكنك لا تملك أن تجري بنتائج هذا الأمر. هذا قرار الله سبحانه وتعالى. ولقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا يوم سمع رجلا يثني على آخر فقال: ويحك، قصمت ظهر أو عنق أخي لو سمع ما أفلح. ثم قال: إذا أثنى أحدكم على آخر فقال: أحسب أنه كذا وكذا، أحسب ولا أزكي على الله أحد. تقول هذا الكلام لما بدك تصبر الصلاح، قل أحسب أنه من أهل الصلاح، أحسب أنه من أهل التقوى، أحسب أنه يعني طيب القلب، ثم قل: لا يزكي على الله أحدا. في امرأة رؤيت وهي تبكي على ابن لها قتل شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له: هنيئا لك الجنة يا بني. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: من المتألية على الله؟ يعني من هذه التي تتألى وتقسم على الله؟ وما أدراك، شو عرفك أنه هو من أهل الجنة؟ إذن هذا غير جائز، هذا ليس من شهادة الزور، لكنه كلام يقع فيه كثير من الناس وما ينبغي أن يقع فيه. رجل من الصالحين ربما توفي، في بعض الأحيان يقوم البعض فيؤذنونه ويثنون عليه خيرا، نثني عليه خيرا، لكن مثلا من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة، إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى فلان. شو عرف؟ على أي أساس عم تقول هذا الكلام؟ هذا تألي على الله سبحانه. قل: نرجو أن يكون كذلك، نحسب أنه كذلك. أما إذا أردت أن تتحدث عن جزئيات تصرفه فلك أن تقول ما تعرف: فلانا والله أعرف أنه مستقيم، فلان أعتقد أنه لا يرتكب فاحشة، لا يشرب الخمر، لا يقامر، لا ينحرف إلى سوء، هذا ما أعرفه عنه، هذا ما أعتقده فيه، هذا حسب ولا بأس. وهذا يتفق مع ما قاله العلماء الربانيون: كل من رأيت فالخبير اعتقد. حسن الظن بالناس، لا سيما الإنسان الذي لا تعرف عنه سوءا، الأصل فيه الاستقامة وليس الأصل عكس ذلك. طالما كنت ترى إنسانا لا تعرف عنه إلا الخير، إذن حسن الظن به واعرف أنه من أهل الخير، فذلك خيرا من أن تتصور أنه من أهل الشر. حسن الظن لا يسيء إليك، لكن سوء الظن يسيء. فزيد من الناس صديق لك، زميل لك، إذا أردت أن تثني عليه عند جار لك أو في مجلس، شوفوا آداب الثناء، إذا أردت أن تقول: والله يا أخي فلان صالح، لا، دير بالك هذا الكلام ما تطلقه في هذا الشكل، قل: أرجو أنه من الصالحين. أما إذا قلت: فلان لا يرتكب فاحشة، ما كمان، لا يرتكب مبيقة، فلان يصلي، فلان لا يكذب، الذي أعرفه أنه لا يكذب، هذا لا مانع. لماذا؟ لأنك تتحدث عن جزئية عمل من أعماله. ومع ذلك فلو أنك قلت: أشهد أن فلانا لا يفعل كذا، فالأمر اختلف، ولا يجوز إطلاقا أن نقول هذا في حق أحد من الناس: أشهد أن فلانا لا يفعل كذا. ليش أنت قاعد معه بالليل والنهار وين ما راح وين ما إجا؟ كلمة أشهد لا، لكن قل: الذي أعرفه أن فلانا مستقيم، الذي أعرفه أن فلانا لا يرتكب موبقة. هذا الكلام سليم، وهذا الكلام هو الذي يتفق مع آداب الإسلام في حسن ظن الإنسان بأخيه الإنسان. فأما إن أردت أن تقول أشهد، فلا بد أن تشهد على شيء رأته عيناك. الأمور الإيجابية ممكن الشهادة عليها، أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، ممكن بتشوفه خلص تشهد عليه. لكن أشهد أن فلانا لم يفعل كذا، منين هي تقدر تقول؟ لأن كلمة لم يفعل يعني ولا بوقت من أوقاته ولا بساعة من الساعات، شو عرفك؟ أشهد أن فلانا لم يقرأ كتاب الله عز وجل، أنت قاعد معه طول النهار والليل. أشهد أن فلانا لم يشرب خمرة، شو عرفك؟ حسن الظن به وقل الذي أعتقده الذي أعرفه أنه بريء من هذه الموبقات لك ذلك. لكن أن تقول أشهد كما قال الإمام الغزالي في الإحياء، هذا لا تستطيع أن تقوله، ذلك لأنه عبارة عن شهادة زور. أشهد يعني أنا شفت وأنت ما شفت. ولكن ينبغي أن نلاحظ هذا الأمر أيها الإخوة، الفرق بينهما. كان العلماء الصالحون يثني بعضهم على بعض خيرا، بناء على ماذا؟ بناء على حسن الظن. فإذا دعي أحدهم إلى شهادة توقف يثني عليه خيرا، فإذا دعي إلى شهادة توقف، إلا أن يكون قد رأى بعينه أو سمع بأذنه. هذا الكلام إن بقيت بقية في شرح هذا الأمر نشرحه إن شاء الله. الحمد لله.